الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في التفسير عند تفسير قول الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وما أنفقتم من نفقة أي صغيرة أو كبيرة، أو نذرتم من نذر أي صغير أو كبير. ولم يقتصر الله عز وجل على قوله وما أنفقتم أو نذرتم، مع أن الإنفاق قد يقول قائل مغن عن قوله من نفقة، وما أنفقتم قد يقول قائل مغن عن قوله من نفقة، أو نذرتم قد يقول قائل مغن عن قوله من نذر. لكن كما عرفنا في هذا المعنى وما أنفقتم من نفقة أي صغيرة أو كبيرة، أو نذرتم من نذر أي صغير أو كبير. والنفقة تشمل النفقة الواجبة والمستحبة، وهكذا النذر يشمل النذر المشروط وغير المشروط، وهكذا قوله سبحانه وتعالى وما أنفقتم من نفقة يشمل النفقة في مرضاة الله عز وجل والنفقة في مساخطه سبحانه وتعالى، النفقة في سبيل الخير والنفقة في سبيل الشر. وهكذا قول أو نذرتم من نذر يشمل النذر في الطاعة والنذر في المعصية، ما يحل وما يحرم. فإن الله عز وجل قال فإن الله يعلمه، فيعلم جميع ذلك، يعلم من أنفق نفقة في مرضاة الله عز وجل، ومن أنفق نفقة في مساخط الله، ومن نذر نذرا في مرضاة الله عز وجل أو نذر نذرا في مساخط الله عز وجل. والنذر وإن كان في مرضاة الله عز وجل فقد جاء النهي عنه، وهو النذر المعلق المشروط، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنه لا يرد القدر وإنما يستخرج من مال البخيل، كما جاء في حديث ابن عمر وفي حديث أبي هريرة في الصحيح. وإذا لم يكن مشروطا وإنما على وجه البر فلا يدخل في النهي، لكن ترك ذلك هو الأحسن، فإنه لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام النذر، ولو كان مستحبا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. والشخص قد يوجب على نفسه عبادة من العبادات ثم لا يفي بها، وتلك العبادة كانت مستحبة عليه قبل نذره، فلما نذر وجبت عليه، وقد كان قبل ذلك في عافية. والذي ينبغي للشخص أن يسارع في مرضاة الله عز وجل من غير إيجاب. فعلى كل النفقة تشمل النفقة الكثيرة واليسيرة في الخير والشر، والنذر يشمل النذر الكثير والصغير، الكثير والقليل، والنفقة الكثيرة والقليلة في الخير والشر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وعد الله عز وجل الضمير على النذر، فإن الله يعلمه، أعاد الضمير على النذر. وهذا لأن العطف بأو، والعطف بأو يشرع أن يعاد الضمير، إلى الأول وإلى الثاني، وهنا عاد الله عز وجل إلى الثاني إلى النذر، ولم يعد الضمير إلى النفقة، كقول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. قال به، أعاده على الإثم ولم يقل بها التي هي الخطيئة. وقد يعاد الضمير الأول كقول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي التجارة، ولم يعد الضمير إلى اللهو، لم يقل إليه، فهنا عاد الله عز وجل الضمير إلى الثاني الذي هو النذر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وتعليق الشيء على علم الله عز وجل يفيد معنى الجزاء، فهو يعلم ذلك، وهو علم مضمن معنى الجزاء، أي سوف يجازيكم على ذلك. فقد علم الله سبحانه وتعالى ما تنفقون وما تنذرون، وسوف يجازيكم على ذلك. فمن أنفق في مرضاة الله عز وجل فسوف يجازيه بالحسنى، وهكذا من نذر، ومن كان في مساخط الله عز وجل فسوف يجازيه بنظير ما فعل. قال الله عز وجل: فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فتوعد الله عز وجل في ختام الآية الظالمين الذين أنفقوا أموالهم في غير مرضات الله عز وجل، ويدخل في ذلك أيضا من أنفق رياء، ومن أنفق أيضا كما عرفنا في سبل الشر، وهكذا من نذر نذرا لا يجوز، سواء كان هذا النذر لله عز وجل أو نذرا شركيا. فهؤلاء من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم، وما للظالمين من أنصار، أليس هناك من ينصرهم؟ لا ناصر لهم من دون الله عز وجل. احتجت بذلك المعتزلة وهكذا الخوارج في نفي الشفاعة عمن وقع في ظلم، وفسروا قول الله عز وجل: من أنصار، أي من شفعاء، وقالوا الشفيع ناصر، وهذا كلام فاسد، فإن الناصر غير الشفيع. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فنفى الشفاعة والعدل، نعم، نفى الشافع والعدل والناصر، ونفى عنهم الشفاعة والعدل والنصير، ففرق الله عز وجل بين هذه الأمور الثلاثة. فالناصر ليس هو الشفيع. ومن حيث المعنى أيضا الفرق موجود بين الشفيع والناصر، فإن الشفيع متلطف، فإنه يأتي متوسطا، فيأتي متلطفا إلى من يريد منه الشفاعة، وأما الناصر فيأتي متقويا. ففرق ما بين الشافع، فلان يشفع عند فلان، يأتي إليه متذلل، يأتي إليه متلطفا، أما الناصر فيأتي متقويا. ففرق ما بين الشافع وما بين الناصر. وعلى كل الأدلة الواردة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر أدلة متواترة، وهم يحتجون بغير هذه الآية، وإنما كلامنا على هذه الآية، وإلا يحتجون بقول الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لكن كلامنا على هذه الآية التي احتجوا بها، وتلك الآية إما أن تحمل على الشرك الأكبر، على الظلم الأكبر الذي هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا لا إشكال فيه، فإن الكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين، أو تحمل على الشفاعة الشركية. وأدلة الكتاب والسنة لا تعارض بينهما، وقد عرفنا أن الشفاعة في أهل الكبائر قد دلت عليها الأدلة المتواترة. قال الله عز وجل: ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات أي تظهروا الصدقات فنعما هي، أي فنعما شيء هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فبين الله عز وجل أن إبداء الصدقات مما يشرع وهو شيء حسن، وإخفاء الصدقات بشرط الإيتاء للفقراء أحسن. وفي الإخفاء قيد الله عز وجل ذلك بإيتائها للفقراء: وإن تبدو الصدقات فنعما هي. في الإبداء لم يقيد، وفي الإخفاء قيد، قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فإن الإخفاء في هذا الموضع هو الإخفاء المحمود، وما سوى ذلك قد يكون إبداء الصدقات هو الأحسن، وقد لا يمكن إخفاؤها في غير هذه الصورة، كبناء المساجد وحفر الآبار وغير ذلك من الأمور الظاهرة البينة التي لا يمكن للشخص أن يخفيها، فإن المساجد ظاهرة، وإذا بنيت ظهر بناؤها، وهكذا الآبار، وهكذا الصدقات الواجبة كالزكاة الواجبة، فإن إظهارها إزالة للظن السيء، ويرفع الإنسان عن نفسه التهمة. وهكذا قد يكون في إظهار الصدقة وإن كانت نافلة، قد يكون في إظهارها خير، كأن يريد سن الخير وأن يقتدي الناس به، فيظهرها من باب حث الناس على الصدقات. فقال: إن تبدو الصدقات فنعما هي. وأيضا قد تكون الصدقة وإن كانت من قبيل النافلة قد حلت واحتيج إليها، وإخفاؤها ربما فيه تفويت لها، فصدقت العلانية في وقتها وصدقت السر في وقتها. فقد يأتي شخص محتاج عابر سبيل، إذا أراد الشخص أن يخفي صدقته ربما ما عاد يجد ذلك الشخص المحتاج، فإذا أعطاه علنا فلا بأس بذلك مع الإخلاص لله عز وجل، فصدقة العلانية في وقتها وتكون علانية وصدق هذا السر في وقتها. فما أمكن أن يفعل سرا من الصدقات فيفعل سرا، وما كان من قبيل صدقة العلانية فيتصدق الإنسان علانية وليس عليه في ذلك شيء، كل في بابه. صدقة العلانية علانية، وصدقة السر في السر، وأعني بصدقة السر ما أمكن للشخص أن يخفيها. إذا كون الشخص يقول لا أتصدق إلا سرا، ليس هذا بسديد. نعم، ليس هذا بسديد، وإنما يقال صدقة العلانية تفعل علانية، والسر تكون سرا. فهناك من الصدقات كما عرفنا يحتاج فيها أن تكون علانية، وهناك من الصدقات ما يمكن للإنسان أن يسر بها، فالإسرار بها خير. فإذا كان الشخص بين أمرين أو هو متمكن من أمرين، من الإخفاء ومن الإعلان، فالإخفاء خير. وما إذا كان الإخفاء يؤدي إلى فوات صدقة العلانية فليس هذا بسديد، العلانية تكون على بابها والسر يكون أيضا في بابه. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. إذا قيد الله عز وجل إخفاء بإيتاء الفقراء، بإيتاء الفقراء، فإن إخفاء الصدقة عند إيتاء الفقراء هو الأكمل والأحسن، وذلك أن التصدق على الفقراء بالعلانية فيها أذية لهم، أذية لهم لما فيه من إدخال الحياء أو إدخال الحرج إلى قلوبهم ويتأذون بذلك، وهكذا ربما ترك كثير من الناس معاملة الفقير إذا ظهر فقره، فلا يتعاملون معه بالبيع الآجل، والفقير قد يحتاج إلى أن يشتري شيئا آجلا وقد يكون مسورا لا يعلم به التجار أنه من الفقراء، وإنما يحسبه الجاهل أغنياء، يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف، فيعاملهم التجار كما يعامل غيرهم بالبيع والشراء، ويأمنونهم على ذلك. فإذا ما كشف حالهم وصار الناس يتصدقون عليهم بالعلانية، ربما دخل عليهم الضرر في هذا الألباب، مع ما في ذلك من الإحراج لهم، وهذا شيء يكرهه الفقير. فلهذا قال الله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء بهذا القيد، لأن كما عرفنا هناك من الصدقات ما لا يمكن أن تخفى، لا تكون إلا علانية، كبناء المساجد وحفر الآبار وغير ذلك. قالوا إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير من إبداء الصدقات في هذا الموضع، ويكفر عنكم من سيئاتكم، وأيضا هذا من أسباب تكفير السيئات، ولم يقل سبحانه وتعالى ويكفر عنكم سيئاتكم، وإنما قال من سيئاتكم، فالصدقات تكفر بعض السيئات ولا تكفر جميع السيئات. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، أي أنه مطلع على صدقاتكم وعلى أعمالكم وعلى نياتكم ومقاصدكم، فمن تصدق علنا فإن الله سبحانه وتعالى عليم به وبما يريد، ومن أخفى صدقته فإن الله عز وجل عليم به وبما يريد، وسوف يجازيه على عمله وعلى نيته. وجاء في إخفاء الصدقة حديث أبي هريرة في الصحيحين في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم حتى لا تعمل شماله ما أنفقت يمينه. فمن جملة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إلى هنا والحمد لله.